الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جل فرجا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى فرجا.
هذا الكلام في مسألة صفات الباري سبحانه وتعالى، وذكرنا الطرق التي يستدل بها على إثبات هذه الصفات، ثم أراد المصنف دام ظله أن يفصل في بعض الصفات فعقد لهذا الفصل الثالث، وهو علمه تعالى. أول صفة يبدأ بها هي صفة العلم، علمه تعالى. أولاً، ما هو المقصود من العلم؟ ثم ما هو المقصود من علمه تعالى؟ العلم عرف بتعريف وهو حصول صورة الشيء في الذهن، ولكن يقول بأن هذا لا ينطبق على بعض أفراد العلم، لأن العلم ينقسم إلى علم حصولي وإلى علم حضوري. فأنتم عرفتم فقط العلم الحصولي. ما هو العلم الحصولي؟ هو العلم الذي تدركه الحواس، يعني حينما ينظر إلى الكرسي فإنه تنطبع صورة الكرسي في الذهن، هذا تحصل صورة الكرسي في الذهن معناه، وهذا الحصول هو ما يعبر عنه بالعلم الحصولي، هو العلم المكتسب، ليس العلم اللدني الذاتي الموجود في النفس، هذا يسمى بالعلم الحصولي. أما العلم الحضوري، أولا نمثل له علم النفس بنفسها، إدراك النفس أنها موجودة، إدراك النفس لبعض صفاتها مثل الألم. الألم مو شيء كان في الخارج انطبعت صورته في الذهن مثلا، لا، الشيء متحد مع النفس، تحس به النفس بذاتها، فهو حضور المدرك لدى المدرك وليس حصول المدرك لدى المدرك، حضوره هو الشيء بنفسه، الألم بنفسه حاضر في النفس. كذلك علم النفس بنفسها، علم النفس بأنها موجودة، هذا العلم ماذا؟ حضور المدرك لدى المدرك. إذن العلم الحضوري هو حضور المدرك لدى المدرك، والعلم الحصولي هو حصول المدرك، حصول أحسن صورة المدرك لدى العالم، صورته ليس نفس الشيء، بينما العلم الحضوري حضور نفس الشيء لدى العالم. نعم، هذا فإذا نحن حتى نعرف العلم بتعريف جامع، فيقول بأنه العلم هو عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم، لكن حضور المعلوم تارة يكون بصورته وتارة يكون بنفسه، فهذا التعريف جامع للعلم الحصولي والعلم الحضوري. قال الإلهيون أنه الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه عالم، لكن بأي علم؟ هل هو بمعنى العلم الحصولي؟ العلم الحصولي يستلزم الجهل، حيث أن هذه الصورة لم تكن منطبعة في النفس ثم انطبعت، فإذا لا يمكن أن يتصف الله سبحانه وتعالى بأن علمه علم حصولي، لأنه يستلزم النقص، يستلزم الإمكان، أنه فيه جهة إمكانية، يستلزم الجهل، تعالى الله عن ذلك. فإذا المقصود بعلمه سبحانه وتعالى هو العلم الحضوري، حضور المدرك لدى المدرك، ليس حصول صورة المدرك لدى المدرك. زين، هذا بالنسبة إلى تعريف العلم. نقرأ
شيخ السؤال استقرار لا تسمح
ما علم الإمام المعصوم المفروض أنه حصولي، لكن شنو بتعليمه من الله؟ الفرق أنه لا خلاف بين الإلهيين.
علم الحصول لغير المعصوم يحتمل
العلم حسب السورس مالته،
حسب الحواس.
إذا الله يعني القرآن نحن نقرأه ومعاني القرآن تحصل علم حصولي بالنسبة إلينا، لكن القرآن لا يحتمل، لا يحتمل الخطأ نفسه.
هو نفس القرآن بس قد يكون متلقي اشتباه
في الخوارج وغيره. أي نعم، ممكن أنه يكون اشتباه من المتلقي، أما هو نفس المعلوم له واقعية. لا خلاف بين الإلهيين في أن العلم من صفاته تعالى، وأن العالم والعليم من أسمائه سبحانه، لكنهم اختلفوا في كيفية علمه تعالى بذاته وبغيره على أقوال. وقبل البحث عن مراتب علمه وكيفيته، يجب أن نبحث عن حقيقة العلم، فنقول: ما هو العلم؟ عرف العلم بأنه صورة حاصلة من الشيء في الذهن، تنطبع في الذهن، وهذا لا يشمل إلا العلم الحصولي، مع أن هنالك قسم آخر وهو العلم الحضوري. والفرق بين القسمين أن في العلم الحصولي ما هو حاضر عند العالم هي الصورة المنتزعة من الشيء، إن أنه ينظر إلى الكرسي فتأتي صورته إلى الذهن. لما يقول النار حارة فهو عبارة، فهو قاعد في ذهنه ماذا؟ استحضر صورة النار واستحضر صورة الحرارة، ثم حكم بهذه الصورة على هذه الصورة. هذه كلها صور ذهنية. نعم، صور ذهنية مشيرة إلى الخارج كل شيء، لأن التفكير من سنخ المعلومات الذهنية، والحكم على شيء بشيء على شيء أيضا هذا أمر ذهني. فأنت قاعد تجيب صورة وتلفقها مع صورة أخرى، كل هذا علم حصولي. والفرق بين القسمين أن في العلم الحصولي ما هو حاضر إذن هو الصورة المنتزعة من الشيء، ولذلك ولأجل ذلك أصبح الشيء الخارجي معلوما بالعرض، والصورة الذهنية معلومة بالذات. هذا اللي نقوله، نقول إحنا في الذهن الذي يحصل، وأنت تعلم بصورة الشيء، تحكم بصورة الشيء على صورة شيء آخر. هذه يسمى المعلوم بالذات. المعلوم بالذات هو هذه الصورة. المعلوم بالعرض يعني الشيء الخارجي الواقعي، يسمى معلوما بالعرض، بينما المعلوم بالذات هو صورة الشيء. وأما العلم الحضوري فهو عبارة عن حضور المدرك من دون توسط أي شيء، كعلم الإنسان بنفسه مثلا بأحواله الباطنية كالجوع العطش غيرها. هاي مو عبارة عن، أنت ما يجيك صورة الجوع صورة العطش، وإنما نفس الجوع والعطش تحس بهما، هذا علم حضوري وليس علما حصوليا. زين، إذا يقول لك تعريف جامع أن العلم على وجه الإطلاق عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم، وهذا يشمل كلا القسمين، كيف؟ يقول أنه الحضور للمعلوم تارة يكون بصورته بالصورة الذهنية فهذا العلم الحصولي، وتارة بواقعه بنفسه هذا العلم الحضوري. زين، إذا وقفت على حقيقة العلم، أجمع الإلهيون على أنه من صفات الله سبحانه وتعالى، أنه من صفاته الكمالية الذاتية أنه عالم، وأن العالم من أسمائه الحسنى. فعلى هذا الأساس يلزمنا البحث عن هذه الصفة لتحقيق الحال أنه علمه ما هو سنخ علمه. زين، الآن في البداية يقول هسا خلينا عن الإجماع، نريد أن نثبت أصل صفة العلم. كيف نثبت صفة العلم؟ بطرق. الطريق الأول أنه العلم كمال عند الإنسان، العلم الحضوري كمال عند الإنسان، والإنسان معلول لله، وكل كمال موجود في المعلول فهو موجود في العلة على نحو الأتم والأكمل. هذا الدليل الأول. إذن أنه لما وجدنا العلم ككمال وكصفة كمالية موجودة عند الإنسان فلا بد أن تكون موجودة في العلة، وإلا الإنسان من وين حصلها؟ الإنسان بنفسه ممكن من كل جهاته، متساوي النسبة إلى الوجود والعدم من كل جهاته حتى من جهة العلم، فيحتاج إلى مفيض وعلة تفيض عليه العلم، وفاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له. فهذا من ذلك نستكشف على أنه العلة أيضا عالمة. هنا نضيف هسه على وجه الأتم والأكمل، قد يناقش يقولون بأنه إحنا معلولين صح؟ المعلول فيه صفة كمالية، خب هاي الصفة الكمالية حتى نخرج من قانون أنه من إشكالية أنه فاقد الشيء لا يعطيه، نقول هاي الصفة الكمالية موجودة في العلة، أما أنه بنحو الأكمل والأتم من وين جايبيها هذا؟ واضح الإشكال؟ ها؟ أنتم شنو دليلكم الآن على أنه الله سبحانه وتعالى موجود في هذا صفة العلم؟ أننا نعلم علما حضوريا بأنفسنا، وهذا العلم الحضوري كمال في المعلول وهو نحن، وهذا يكشف على أنه من أين حصلنا هذا العلم؟ من العلة، من الله سبحانه وتعالى، لأن كل كمال في المعلول لا بد أن يكون موجودا في العلة، وإلا فاقد الشيء لا يعطيه. إذا ما كان العلم موجود في العلة إذن كيف أعطانا هذه الصفة؟ لكن الإشكال أنه فاقد الشيء لا يعطيه يقتضي أن الكمال موجود في العلة، أما أنه بنحو الأتم والأشرف من وين جايبين هذه؟ ها؟ وش رأيكم في الجواب؟ يفيض ولا يفاض عليه، لأن الصفة ذاتية، بينما صفة العلم عند الإنسان مكتسبة، إما مكتسبة بواسطة الحواس فيكون علما حصوليا، أو مكتسبة بواسطة الخلق بأمر تكويني. فهذه الصفة هي شنو الله تعالى يقول في القرآن؟ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأفاض عليه علما حضوريا وحصوليا. وقطعا ما كانت ذات الصفة إذا كانت ذاتية فهي شنو؟ أشرف من الصفة المكتسبة، الصفة التي تعرض على الإنسان وتفاض على الإنسان.
الله يعني
خلقكم
ما تعلمون شيئا
علم حصولي، بس خلقكم خلقنا على الفطرة، خلقنا حتى الطفل يعلم بنفسه ولو بنحو ما علم الحضوري موجود. على كل حال يعني هي النقطة، أن هذه صفة مفاضة وهذه صفة شنو عند الله سبحانه وتعالى ذاتية. يقول أنه سبحانه خلق الإنسان العالم بذاته علما حضوريا، فمعطي هذا الكمال يجب أن يكون واجدا له على الوجه الأتم والأكمل. بس إحنا ردنا نركز على مسألة الأتم والأكمل، لأنه الدليل حتى لا يكون أخص من المدعى، لأن فاقد الكمال شنو الدليل؟ فاقد الكمال لا يعطيه. لو كان الله فاقدا لكمال العلم فكيف أعطانا كمال العلم؟ ونحن وإن لم نحيط ولن نحيط بخصوصية ذاته، لا يمكن أن يحاط بذاته حتى نعرف شنو كنه العلم مالته، بس غاية الأمر نحن نعلم بأنه علمه علم حضوري، لأن العلم الحصولي يستلزم النقص، يستلزم الجهل والعياذ بالله. صورة الشيء ما كانت منطبعة ثم انطبعت. فيقول نحن نرمز إلى هذا العلم بحضور ذاته لدى ذاته، وعلمه بذاته من دون أن يكتسب شيئا ويتوسط شيء آخر. هذا الدليل الأول، فأخذ الشيء لا يعطيه. الدليل الثاني أنه الموجودات على قسمين، موجودات مادية وموجودات مجردة عن المادة. الموجود المادي مثل جسم الإنسان، جسم الإنسان جزء أجزاؤه متفرقة، اليد من جهة، الرجل من جهة، لا يوجد شو يسمى وجود جمعي كما سماه، لا يوجد وجود جمعي، شوف اليد والرأس مكانه، اليد مكانه. فمن الممكن أنه اليد يغيب عنها ما تفعله الرجل، بل غير هذا، أنت يغيب عنك ما يفعله شخص آخر في غرفة ثانية. هذه خصيصة من خصائص الموجود المادي، أن ليس له وجود جمعي، بينما الموجود المجرد عن المادة هذا وجوده وجود جمعي، كل شيء حاضر في ذاته. مثل الروح، يعني الروح عند الإنسان موجود مجرد، وإن كان في هذه النشأة لها ارتباط بالمادة، لها تعلق بالمادة. وإلا هي شنو الفرق بين الآن إنسان ميت والإنسان الحي؟ أن هذا فيه روح، والإنسان الميت لا يوجد فيه روح. فالروح ليست هي نفس الجسد، هذا كما يتوهم البعض أن النفس هي نفس هذا جسد الإنسان، وإلا الجسد يتغير. بينما أنت من أول صغرك إلى آخر عمرك تشير على نفسك بأنا، ما يتغير عندك، هذه تقول أنا عن نفسك، ترى نفسك واحدة ما تتغير. هذا بعد من خصائص الموجود المجرد، أنه لا يتغير. إذن من خصائص الموجود المجرد أن ذاته حاضرة وله وجود جمعي. وإذا كان له وجود جمعي فإذن يكون العلم بذاته علما حضوريا. والمدعى أن الله سبحانه وتعالى وجوده مجرد عن المادة، لأن المادة كلها نقص، المادة تتغير، المادة تفنى، المادة ماذا يطرأ عليها القدم، وهذه العوالق التي نراها الآن بالنسبة إلى المادة، هذه كلها الله سبحانه وتعالى منزه عنها، لأنه واجب الوجود. فلو كان فيه جهة نقص لصار ممكن الوجود من هذه الجهة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، كان مجردا عن المادة، فذاته حاضرة لدى ذاته بالعلم الحضوري. ملاك الحضور والشهود ليس إلا تجرد الوجود عن المادة، لأن ملاك التفرق وعدم الحضور ماذا؟ هو المادة. وضربنا أمثلة الإيد والرجل والشخص آخر. فإن الموجود المادي بما أنه موجود كمي طول عرض ليس له وجود جمعي، ليس حاضرا كله مع بعض، بل لا يفترق، ويغيب بعض أجزائه عن بعض الآخر، مضافا إلى أنه في تحول وتغير دائمي. فلا يصح للموجود المادي من حيث إنه مادي أن يعلم بذاته لعدم تحقق ملاك العلم الذي هو حضور شيء لدى شيء آخر. فإذا كان الموجود منزها، إذا تصورنا موجودا منزها عن المادة والجزئية والتبعض والطول والعرض، كانت ذاته حاضرة لديها. زين، وبذلك نشاهد حضور ذواتنا عند ذواتنا. لماذا؟ لأن الروح من سنخ الموجود المجرد عن المادة. فلو فرضنا موجودا على مستوى عار من التجرد والبساطة، عار عن كل عوامل المادة والغيبة التي هي من خصائص الكائن المادي، كانت ذاته حاضرة لديه. وهذا معنى أنه سبحانه وتعالى يعلم بذاته علما حضوريا لتنزهه عن ماذا؟ عن المادة. إذن خلاصة هذا هذا الاستدلال ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى ذاته خالية من العوامل المؤدية إلى عدم حضور العلم الحضوري. شنو العوامل؟ هو الأمور المادية، الأمور المادية التي ليس لها وجود جمعي. زين، هنا إشكال بأنه الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه عالم، تقول الله عالم. زين، الآن تقولون بأنه عالم يعني ماذا؟ حضور الذات لدى الذات نفسها، يعني إدراك الذات لذاتها بالعلم الحضوري. زين، معنى عالم يعني أنه يطرأ عليه العلم. لما تقول الإنسان عالم يعني الإنسان طرأ عليه، حمل عليه العلم. هناك مغايرة بين العالم والمعلوم، فكيف يصح أن نصف الله تعالى بأنه عالم ونقول أن علمه عين ذاته؟ نقول هذه يكفي في حمل شيء على شيء أنه يوجد مغايرة اعتبارية. مثلا هسه الإنسان شنو؟ حيوان الناطق. زين، حيوان الناطق شنو هو؟ هو عبارة عن إنسان، فكيف حملت الإنسان على الحيوان الناطق؟ مغايرة بالإجمال والتفصيل أو مغايرة اعتبارية. مثل الآن تقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تأمر شنو؟ تأمر نفسها. بعد شنو يوجد؟ كيف إذا النفس تأمر نفسها كيف حملت الأمر؟ الأمر يعني هنالك آمر غير النفس، بينما هنا اتحد الآمر والمأمور. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هنا أيضا هذا ما يرجع، هذا ترجع هذه العبارة إلى أنه النفس لا تريد الماء سلام الله عليه. فيكفي في التعبير المغايرة الاعتبارية. نفسي تحب الحلاوة مثلا، يكفي المغايرة الاعتبارية. فلما نقول الله عالم، علمه عين ذاته، ولكن حكمنا على الله بأنه عالم يكفي فيه المغايرة الاعتبارية. يقول قد استشكل على علمه تعالى بذاته بأن لازم العلم بالشيء المغاير والإثنينية بين العالم والمعلوم، عندنا عالم وعندنا معلوم. فعلمه تعالى بذاته يستلزم المغايرة والإثنينية بين الله وبين ذاته، وهو محال. والجواب أنه يكفي المغايرة الاعتبارية لانتزاع عنوان العلم والمعلوم من العالم والعالم. قلنا أنهم مثل نفس الأمارة، وليس التغاير حقيقي، وليس التغاير الحقيقي من خواص العلم حتى يستشكل في علم الله سبحانه وتعالى بنفسه وبذاته بتوحد العالم والمعلوم. بل الملاك هو حضور المدرك لدى المدرك، وذات الله تبارك وتعالى حاضرة في ذاته. زين، بالنسبة إلى علم الله بذاته، علم الله بالمخلوقات والأشياء، نقول هذا نقسم إلى قسمين. تارة علم الله بالمخلوقات قبل وجودها، والقسم الثاني علم الله بالمخلوقات بعد وجودها. فهل الله تعالى يعلم بالمخلوقات قبل وجودها؟ يقول نعم. نقول نعم، الله يعلم بالموجودات قبل وجودها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن العلم بالعلة علم بالمعلول. إذا أنت تعلم بأن العلة التامة سوف تتحقق، فأنت تعلم بأنه سوف يتحقق معها المعلول. هسه من باب مثال عرفي، هذا مو علة تامة بس يعني قريب من العلة التامة. تعرف أنه هذا الولد، ولدك مثلا طول السنة هو يلعب والكتاب ما فتحه، وأعلنوا في التلفزيون بأنه سوف تأتي الأسئلة الوزارية صعبة جدا، فيا طلبة تحضروا، وهو إلى يوم الامتحان ما فتح الكتاب أصلا. فهذا أنت بشنو تعلم بالعلة فتعلم بالمعلول، يعني خلاص شنو بعد تحكم وتقول هذا الولد راح يرسب راح يجيب صفر في الامتحان. الذي يعلم بالعلة يعلم بالمعلول. مثال آخر بالنسبة إلى الخسوف والكسوف، الآن تذهب إلى الفلكيين يطوق مال 100 سنة إلى الأمام، متى بالضبط بالثانية متى راح يصير الخسوف ومتى راح يصير الكسوف؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون بحركة الأرض وحركة الشمس وحركة القمر حول الأرض، والسرعة ثابتة، كل شيء قوانين ثابتة عندهم، يعلمون متى راح يصير الخسوف والكسوف. العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم بالمعلول. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو علة العلل، هو العلة لكل هذا الكون، وقلنا بأن هذه العلة هي ذاته، ذاته هي العلة، وذاته حاضرة لدى ذاته بالعلم الحضوري. فإذا علمه بالعلة بالعلم الحضوري يستلزم أنه يعلم بالمعلول، وهذه العلة تامة حقيقية، يعلم بالعلة التامة الحقيقية. مو مثل مثالنا، مثالنا يمكن هذا يغش في الامتحان وينجح، بس يعني قلنا أنه العلة قريبة من العلة التامة، بينما الله سبحانه وتعالى لا يقف أمامه شيء. إذا كان يعلم بالعلة يعني يعلم بالعلة التامة، فيعلم بالمعلول. يقول إن علمه سبحانه بالأشياء على قسمين: علم قبل الإيجاد في مقام ذاته، وعلم بعد الإيجاد. الأول العلم، كيف نعلم يعلم بالأشياء قبل وجودها؟ العلم بالسبب علم بالمسبب، إن العلم بالسبب والعلة بما هو سبب وعلة علم بالمسبب. والمراد من السبب والعلة العلم بالحيثية التي صارت مبدأ للوجود، وهو حيثية الخالق مثلا، حيثية الإيجاد. ولتوضيح هذه القاعدة نمثل مثالين: الأول المنجم العارف بالقوانين الفلكية يقف على أن الخسوف والكسوف وما شاكل سوف يتحقق بالوضع الفلاني بالوقت الفلاني، وليس علمه بهذه الطوارئ إلا من جهة علمه بالعلة. الثاني الطبيب العارف بحالات النبض وأنواعه وأحوال القلب وأوضاعه، يعلم بأنه سوف ماذا سوف يصيب المريض في المستقبل. هذول الأمراض الخبيثة جعلنا الله وإياكم، هذا السيد الله يرحمه اللي توفى قبل كم يوم، هنا كان في قم قالوا الأطباء هذا يعيش 4 شهور، طبعا أخطأوا يعني، بس يعني أصابوا من ناحية أنه هذا ما له شارع، بس يعني بعدين عاش سنتين تقريبا بعد التشخيص. فإذا هم يعلمون بسبب أنهم يعلمون بالعلة، يعلمون بماذا سوف يصيب المريض في مستقبل أيامه. يقول لك هذا لديه قابلية لمرض السكري مثلا، هذا لديه قابلية مرض الزهايمر إلى آخره. إذا عرفت كيفية حصول العلم بالمعلول قبل إيجاده، نقول إن العالم بأجمعه معلول لوجوده سبحانه وتعالى، وذاته تعالى علة لهذا العالم. وقلنا بأنه الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته علما حضوريا، فإذا يعلم بالأشياء قبل وجودها لعلمه بالعلة علما حضوريا. قال صدر المتألهين: إن ذاته سبحانه لما كانت علة للأشياء بحسب وجودها، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، فتعلقها من هذه الجهة لابد أن يكون على ترتيب صدورها واحدا بعد واحد. يعلم يقول بأنه فلان رح يكون ابن لفلان، فلان رح يولد فلان، بعد كل هذه حاضرة لديه. دليل الثاني على أنه الله يعلم بالأشياء قبل وقوعها إتقان الصنع. إذا واحد خبير، واحد دارس ويروح يصنع سيارة، هو يعرف شنو قاعد يسوي، لأنه عنده صورة الشيء قبل أن يصنعه. زين، نحن نجد هذا اللي سميناه أمس الكتاب التكويني، هذا الكون الذي نقرأ فيه مظاهر عظمة الباري سبحانه وتعالى، دليل على أن الذي صنع هذا الكون خبير، عالم، مطلع، مو أنه قاعد يجرب بالكون أول مرة. زين، يقول أن المصنوع من جهة الترتيب الذي في أجزاء الكون، من جهة الموافقة جميع أجزاء للغرض المقصود، يدل على أنه لم يحدث عن فاعل غير مطلع عليه بخصوصياته. فالعالم بما أنه مخلوق، فالعالم بما أنه مخلوق لله سبحانه، يدل على، يدل بما فيه من بديع الخلق ودقيق التركيب على أن خالقه عالم بما خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، من صفات أنه خبير. وقال الإمام الرضا سلام الله عليه: سبحان من خلق الخلق بقدرته، أتقن ما خلق بحكمته، ووضع كل شيء موضعه بعلمه. هذا بالنسبة إلى علم الله بالأشياء شنو؟ قبل إيجادها. أما علم الله بالأشياء بعد إيجادها، هذا شوية يحتاج إلى التفات. هناك مشكلة قديمة عند الفلاسفة، قالوا هسا إحنا الله خلقنا، إحنا انفصلنا من الله، صار أكو الله وأكو شيء الإنسان، هيك يعني. فهذا معناه يستلزم النقص في الباري سبحانه وتعالى، يعني يستلزم إحنا خارجون عن دائرة الله سبحانه وتعالى. الله موجود في مكان ونحن موجودين في مكان آخر. فجاء، طرحت نظريات هسه، جاء صدر المتألهين الشيرازي في ما يسمى بالحكمة المتعالية، وطرح نظرية الوجود الرابط. لا، طرح نظرية تسمى أنه هذه الموجودات الإمكانية شنو؟ وجودات رابطة. شنو هذه الوجود الرابط؟ من وين جت كلمة رابط؟ مثل الحرف، أي من المعنى الحرفي. الآن عندنا تفتح القاموس لسان العرب تشوف كلمة زيد، تورق صفحات أخرى تجد كلمة قائم. هذه زيد لها وجود استقلالي، موجود في صفحة 200 وكذا، وقائم موجود أيضا لها وجود استقلالي، موجودة في الصفحة كذا وكذا. لما تأتي أنت وتركب بين هذين الكلمتين وتنسب القيامة إلى زيد وتقول زيد قائم، أوجدت شيئا ثالثا لم يكن موجودا في السابق. كان الموجود هو كلمة زيد، وكان الموجود هو كلمة ومعنى طبعا، وكان الموجود هو كلمة ومعنى القيام. أنت أحدثت ماذا؟ وجودا رابطا، ربطت القيامة بزيد، فنسبت القيامة إلى زيد. نسبة القيامة إلى زيد لم تكن موجودة، أنت الآن أوجدتها. هذا ما يسمى بالوجود الرابط. الوجود الرابط إذن يحتاج إلى طرفين. لو حذفت قائم وخليت جالس، صار وجود رابط آخر غير الوجود الذي أوجدته قبل قليل. إذن الوجود الرابط هو الوجود الذي يكون قائما بأطرافه، بطرفيه، حسب الأطراف. مثال آخر للوجود الرابط وهو أسهل، وجود الصورة في الذهن. أنت تصور الكرسي، تصور النار، لأن تصور سيارة، هذه السيارة بعدين يجي لك اتصال يقولوا لك وين السيارة اللي تصورتها؟ قلت لك راح تبخرت. بمجرد شنو؟ أن أنت التفت التفاتة بسيطة راحت الصورة الذهنية. لماذا؟ لأنها قائمة بذاتها في ذهنك، تحتاج في أصل وجودها ووقائها إلى هذا الالتفات الذهني. بس يجيك اتصال شنو؟ راحت الصورة الذهنية، طارت وتبخرت. هذا أيضا وجودها وجود رابط. لماذا؟ لأنها تستمد فيض وجودها، خلينا نجيب عباراتهم، فيض وجودها من عندك، من تصورك. وهذا بعد أمينة من خصائصها. الآن هاي الصورة السيارة صفرة، أنت جيت وقلت خلي أسويها حمراء، صورتها هي نفس السيارة بس غيرت اللون سويتها حمراء. هذا لا يؤدي إلى اختلال في ذاتك أو تغير في ذاتك أو تغير في علمك. تغير المعلوم لا يؤدي إلى تغير العالم. هذا رح نستفيد منه، خلوه في بالكم. فقالوا بأن جميع هذا الوجود الإمكاني وجود رابط في الله سبحانه وتعالى، لأنه يستمد فيضه من الله سبحانه وتعالى، فهو ليس وجودا منفصلا، بل هو وجود مرتبط بالعلة وجودا وبقاء. كالمعنى الحرفي.
كيف يعرف الله؟
نعم، ليس أنه يحل فيه بهذا المعنى، بمعنى أنه قائم هذا الوجود بالله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يستمد الحياة، يستمد الطاقة القدرة منه سبحانه وتعالى. وإذا كان حاضرا لديه بهذا المعنى، فالأشياء كلها حاضرة لديه بالعلم الحضوري، فأي تغير يطرأ عليه على الأشياء لا يؤثر، مثل التغير الذي ذكرناه بصورة السيارة، لا يؤثر على العالم حتى يقول بأن محل ذاته تصبح محلا للتغير. فهذا إذن المدعى الذي ذكره صدر المتألهين، أنه ما يسمى بالوجود الرابط، وجود الموجودات. قال الآن إن كل ممكن معلول في تحققه لله، وليس للمعلولية معنى سوى تعلق وجود المعلول بعلته، وقيام المعلول بالعلة كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. كيف أنه المعنى الحرفي يحتاج في وجوده في معناه، هذه النسبة، معنى النسبة يحتاج إلى الطرفين، يحتاج إلى المعنى الاسمي، فالإنسان فالكون هذا في قيامه في وجوده يحتاج إلى العلة. فكما أن المعنى الحرفي بكل شؤونه قائم بالمعنى الاسمي، فهكذا المعلول قائم بعلته المفيضة لوجوده، وما هذا شأنه لا يكون خارجا عن علته، بل أنه مرتبط وجود ارتباطي، مو وجود حلولي. شنو الفرق عن وحدة الوجود؟ وحدة الوجود التي قال بها العرفاء وحكم سيد العروة الموجود أنه الذي يقول بوحدة الوجود فهو كافر ونجس إلى آخره، موجود في العروة، أنهم يقولون بأنه ماكو وجود إلا الله. هذه إيدي ألا هذه الله والعياذ بالله، ما وحدة الوجود والموجود، وإنما المغايرة اعتبارية. شلون مغايرة بين الإنسان والحيوان الناطق؟ قالوا بأن المغايرة بين الله وبين الإنسان هذه مغايرة اعتبارية، فيستلزم منها لوازم فاسدة على كل حال. فكما أن المعنى الحرفي بكل شؤونه قائم بالمعنى الاسمي، فهكذا المعلول قائم بعلته المفيضة لوجوده، وما هكذا شأنه لا يكون خارجا عن وجود علته. وتفصيل بعد أكثر إن شاء الله غدا.